بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات والمستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم الحديث فيما مضى عن حقيقة الشفاعة والشافعين يوم القيامة، وذلك بأن الشفاعة هي الرحمة الإلهية التي تشمل المعتقد العامل ببعض الأعمال والمقصر في بعضها الآخر، وأن من لا عقيدة له بالتوحيد غير مختص بآيات الشفاعة وشمولها له. كذلك فإن الشافعين هم ممن رضي لهم الرحمن قولا، وفي مقدمتهم رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين الأطهر. واليوم نكمل الحديث حول من يشفع أيضا في ذلك اليوم المشهود، ونبدأ اللقاء بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم.
وقبل الدخول في الحديث عن الشفعاء غير أهل البيت عليهم السلام، لابد من الإشارة إن كان ورد شيء محدد بخصوص شفاعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرت سابقا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الدرجة الأولى للشافعين ورد أن الشافعين في درجتهم الأولى يظهرون من خلال النبي الأعظم وأهل بيته، فقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه أنه قال: إن لرسول الله صلى الله عليه وآله الشفاعة في أمته، ولنا الشفاعة في شيعتنا. وهذا المضمون مكرر في أكثر من حديث. أما بالنسبة لمظهر الشفاعة، في الحلقة السابقة ذكرت بعض ما ورد في شفاعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وذكرت موقعه في الحوض وفي اللواء، وكيف يكون أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في أحاديث وردت في كلا كتب الفريقين، بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام هو قسيم الجنة والنار، وهذا مورد من موارد الشفاعة. ولكن على مستوى التفصيلي أود أن أذكر رواية تتحدث عن مقام الشفاعة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين والسيدة الزهراء عليه السلام، ولكن تخصص الحديث عن شفاعة السيدة الزهراء عليه السلام. والملفت في الأحاديث أنه في تركيز على أن للسيدة الزهراء عليها السلام شفاعة خاصة يوم القيامة. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، وأخذ مقتطفات من هذه الرواية الطويلة: إذا كان يوم القيامة نصب أو نصب للأنبياء والرسل منابر من نور، فيكون منبري أعلى، أعلى منبر من بقية الأنبياء،
طبيعي.
إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله: فيقول الله: يا أهل الجمع، إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة. يا أهل الجمع، تأطئ الرؤوس وغض الأبصار، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة. فيأتيها جبرائيل بناقة من نوق الجنة. بهذه الرواية الإمام يصف طبيعة هذه الناقة التي هي من نوق الجنة، ويذكر أنها توضع أمام السيدة الزهراء عليه السلام لتصعد عليها، فيبعث إليها 100,000 ملك فيصيرون عن يمينها، ويبعث إليها 100,000 ملك فيصيرون عن يسارها، وهكذا تحيط الملائكة بالسيدة الزهراء عليه السلام على حسب ما ورد في هذه الرواية. ويكمل الإمام قائلا: فيقول الله حينما تأتي السيدة الزهراء عليه السلام وتقف على باب الجنة. الرواية فيها نكتة جدا مهمة أن السيدة الزهراء عليه السلام تقف عند باب الجنة ولا تدخل الجنة. فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت لا تدخل الجنة. فيقول الله تعالى: يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتجيب السيدة الزهراء: يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك خذي بيده فأدخليه الجنة. يقول الإمام الباقر عليه السلام في هذه الرواية: والله إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء أو من الرديء. وهذه الرواية تكمل أنه شيعة السيدة الزهراء عليه السلام أيضا الله سبحانه وتعالى يناديهم في ذلك المقام: يا أحبائي ارجعوا انظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، خذوا بيده وأدخلوا. نحن هذه من لاحظ أنه هذه الرواية لعلها من أسباب اللي منلاحظها بمجتمعنا المتدين، أنه عادة مثلا يقال على حب السيدة الزهراء صلوا على محمد وآل محمد، على حب السيدة الزهراء مثلا، مثلا هذه المائدة على حب السيدة الزهراء
لها
منشأ، لها منشأ يتعلق بشفاعة السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليه.
يعني بس نحن في هذا المورد، يعني طبعا الرواية جليلة وتشير إلى عظمة مقام سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليه السلام، لكن حتى لا نقع في شرك الاغترار عادة باعتبار أننا من المحبين وأننا من الموالين، هيك لو نوع من الإشارة إلى طبيعة هالمحبة وطبيعة هالموالاة اللي ممكن هي تكون
هي الإشكال اللي بيجي. يمكن قبل مرة تعرضنا على إشكال الشفاعة، أنه الشفاعة ممكن أنه بتجعل الواحد ينغمس في المحرمات أنه بكرة يشفع لنا. هي المشكلة أنه مين بيضمن أنه هو يشفع له؟ لأنه ما في تحديد شخصي أنه فلان بيشفع له فلان بيشفع له، في صفات الكلام في انطباق هذه الصفات علينا.
مقصود عنوان الحب
أنه هلأ مثلا شيعة فاطمة الذين يحبون فاطمة سلام الله تعالى عليها أنه بتشفع لهم. الحكي شو معنات مثلا يحب فاطمة؟ لأنه ينقل عن الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه أنه فسر الحديث: من مات أو حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، أنه حب علي الحسنة التي لا تضر معها سيئة هو الحب الذي لا يتخلله أي معصية، لأن من أحب حبا حقيقيا لا يعصي، يعني إن المحب لمن أحب مطيع. فالحكي أنه من يضمن أنه يكون هناك مؤهلا هو ليكون موردا لشفاعة السيدة الزهراء عليه السلام؟ المسألة مش يعني ما بتبعث للاغترار، نعم يعرف من خلالها القدر الكبير للسيدة الزهراء، وهذا باعث لأن يقتدي الإنسان بهذه المرأة العظيمة، أن يتعلق بها عاطفيا حتى يتعلق بآدابها بتعاليمها بأحكامها. يعني مثلا اللي بيعرف مثلا مقام السيدة الزهراء عليه السلام، هذا المقام الكبير، وبيسمع قصة الإمام الحسن عليه السلام لما يقول أنه ليلة من ليالي الجمعة السيدة الزهراء عليه السلام ظلت طول الليل تصلي تذكر تقرأ القرآن تسبح حتى انبلج الصبح، وما سمعتها تدعو لنفسها فقلت لها: يا أمة لما لا تدعين لنفسك كما تدعين للمؤمنين؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار. اللي بيعرف مقام السيدة الزهراء وبيسمع الرواية بيصير اقتداءه بالسيدة الزهراء أن يتلبس بهذا اللبوس الحسن التي أرادت السيدة الزهراء السلام أن يتلبس به المؤمنون، أنه بيكون أسرع.
بالنسبة للأئمة الباقين من أهل البيت عليهم السلام يبدو أن هناك الأدلة العامة تشملهم،
يعني نعم في كثير أحد، إذا واحد بده يقرأ مثلا روايات الوالدة بشفاعة الأمة سلام الله تعالى عليهم واضح أنه بالروايات الكثيرة حول الخصوصيات للأئمة، مثلا بالإمام حسين عليه السلام اللي نحن منضلنا ندعي أن يشفع لنا، يوم القيامة لمن ارتبط بإمام حسين عليه السلام عاطفيا ونهجا، في شفاعة خاصة في موقف خاص من المواقف يوم القيامة،
وفي زيارة عاشوراء مؤكد على هذا المعنى،
لمن ارتبط بالإمام الحسين عليه السلام في موقف خاص بالشفاعة. وقد ورد كثير من الروايات التي تتحدث عن هذا الموقف.
فيما يتعلق بالعلماء، باعتبار أن الرواية تقول بأن الشفعاء يعني الأنبياء ثم العلماء، من هم العلماء الذين يشفعون يوم القيامة؟ ما هي صفاتهم؟
بالنسبة للعلماء بعد الأنبياء وبعد أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، المراد منهم العلماء الربانيون، العلماء الإلهيون، لأنه العلماء الذين عرفوا الطريق الذي يوصل الإنسان لكماله الاختياري، ويعلمون الناس كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا إذا فهمنا الهدف من خلق الإنسان نعرف من هن العلماء، لأنه الهدف من خلق الإنسان هو أن يصل الإنسان إلى الكمال الذي يتحمله، هو الكمال الإنساني بعبر عنه، الكمال الاختياري. طيب، الرسالة الإسلامية جاءت بشكل أولي، يعني أول أهدافها وأساس أهدافها أن توصل الإنسان أو أن تعرف الإنسان على الطريق الذي يوصله إلى الكمال، كمال الإنسان. العلماء هم الذين يعرفون هذا الطريق ويعلمون الناس على معالم هذا الطريق.
يعني تعليم نظري أو تعليم أخذ باليد مثلا.
طبعا العلماء يعني في شطرين منهم، شطرين، الشطر الأول في شطر النظري، لأنه
لابد منه.
مثلا في تمييز حتى بالروايات وبمقام الشفاعة بين العالم وبين العابد. مثلا العابد بيكون مطبق الشطر العملي، بس عنده مشكلة بالشطر النظري. هذا مثلا يوم القيامة ما بيكون مثل العالم. الإمام الصادق عليه السلام بيقول فيما ورد عنه: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق للجنة، عابد أنا قاطع النحل العملية، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسب تأديبك لهم. فالعالم
أيضا هذا يعود إلى العمل،
يعود إلى العمل. أحسن، العالم بتكون عنده علم من خلاله يؤدب به الناس، مش أنه الذي يقتصر في تأديبه على نفسه، وبيكون عنده شق نظري ليؤدب فيه الناس.
يعني لعله يعني مصداق الإمام الخميني أبرز مصداق لهؤلاء. يمكن
طبعا الإمام الخميني من أبرز مصادق علمائنا، لأجل لا سيد القائد الله يحفظه، بيعبر عن مقام جدا عالي للإمام الله يقدس روحه. شهادة كتير كبيرة أنه بيجعل الإمام مرتبته بعد مرتبة النبي ولا أمي سلام الله تعالى عليهم.
هل هناك شيء خاص فيما يتعلق أيضا بشفاعة العلماء؟
بالنسبة للعلماء ركزت أنه العلماء لما تذكر الأحاديث بأنهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، هذا تأكيد لمقامهم، لمعرفة الناس لمقامهم. وهذه مش مسألة عبثية، هذه المسألة حتى الناس يبقوا في على ارتباط بهؤلاء العلماء، يتأدبون من تعاليمهم، يقتبسون من علمهم، ليساعدهم ذلك في طريق الكمال الإنسان.
يعني هو يعني توجيه إلى الناس أن يكون ارتباطهم العاطفي والحركي بالعلماء وليس بغيرهم.
يعني إذا نلاحظ نحن مثلا الأحاديث اللي تحدثت عن العلماء، نبي صلى الله عليه وآله في حديث له إذا جلس، الحديث بنقله عن الله سبحانه وتعالى حديث قدسي، أنه إذا جلس العبد عند العالم ساعة ناداه ربه: جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي، لأسكننك الجنة ولا أبالي. وهذا ما يعني أنه دعوة من النبي أن يرتبط الناس بهؤلاء العلماء، يجلس بين يدي العالم، يقتبس منه. حتى أكثر من هيك، منلاحظ الإمام زين العابدين عليه السلام بدعاء أبي حمزة الثمالي بيجعل أحد أسباب
عدم
الانخفاض الروحي
عدم مجالسة العلماء.
أي مثلا: ما لي قلت كلما صلحت سريرتي وقرب من مجلس التوابين مجلسي عرضت لي بلية. طيب، عرضت بي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتي.
ما هي الأسباب؟
شو أسباب هاي الحالة؟ بيعرض
لعلك
من مجالس العلماء فقدتني. أنه الإنسان حينما لا يحضر في مجالس العلماء يكون ذلك سبب لحالة الركود الروحي عنده في الصلاة.
وكان في ذلك إشارة إلى أن العلماء المقصودين بالحضور لديهم هم الذين يعبئون على المستوى الروحي.
نعم،
وليس مجرد العلماء
هم يذكرون. إذا نظر الناس إليهم يذكرونهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد لأن الخماني القدس روحه ببحث الولاية، بحث ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية، بشدد أنه هالأحاديث اللي بتركز على العلماء، لأن الإسلام يريد أن يرشد الناس إلى أن الدولة والحكومة الإسلامية لابد أن يكون العلماء هم قادة هذه الدولة، لأنهم هم الذين يحققون أهداف الرسالة الإسلامية.
فيما يتعلق بشفاعة الشهداء يوم القيامة، يعني
طبعا الرواية بتكمل أنه ثم الشهداء بلفظ الشهيد، مصطلح الشهيد، الشهيد مأخوذة من الشهود، فهو يشهد. في تعبير الشهيد معنيان واحد بلاحظهم، في معنى أنه من المشاهدة اللي هي عبارة عن الكشف ومعرفة الحقيقة،
فهو يشاهد ما لا يشاهده غيره،
وفي معنى تاني هو أن يشهد، أن يشهد على غيره، على الأمة. له مقام يوم القيامة يتعلق بعلاقته بالأمة، فيشهد عليها، يشهد على غيره. هذا يشهد على غيره، ومن ناحية ثانية أن غيره يستفيد منه. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بالشهيد ليعرف الناس مقامه، وهذا المقام يعرف بالمنظر ويعرف بشفاعة الشهيد. بالمنظر الإمام علي عليه السلام بيوصف أنه موكب الشهداء يوم القيامة موكب غير عادي، أنه يأتي موكب الشهداء يوم القيامة يكون اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، يتقدمون في عرصات يوم القيامة، الناس ينظرون إليهم ولهم بهاء كبير جدا. يعبر الإمام علي عليه السلام عن هذا البهاء بأن الأنبياء لو مر الشهداء أمامهم لترجلوا لما يرون من بهائهم. هذا المنظر العام للشهداء يوم القيامة يعقبه أنهم يشفعون لأصم من الناس. هلأ لمين بيشفعون؟ نتيجة العلاقة الإيمانية بيناتهم أو لأهلهم؟ هاي المسألة مسألة علمها عند الله سبحانه وتعالى،
لأنها غير محددة، حتى الإنسان يسعى لأن يكون ممن يقتربون من هؤلاء.
لذلك مثلا المجاهدين اللي هن على أبواب الشهادة العلاقة معهم علاقة مثمرة، في
العلاقة معهم قد تكون بشكل مباشر وقد تكون بالدعم مثلا. هل الدعم يشكل نوع من العلاقة مع المجاهدين؟
دعم المجاهدين هلا مرة واحد مثلا، نحن هلا عنا أغلب المجاهدين من غير الأغنياء ماديا، يعني كان عندهم غنى إيماني. فإذا إنسان مثلا قضى حاجة مجاهد ثم استشهد، لعله بقضاء حاجته ينال شفاعته، أنه يا رب هذا قضى حاجتي فأنا أريد أن أقضي حاجته يوم القيامة.
هذا في حياتهم، أما بعد مماتهم مثلا هناك موضوع عوائل الشهداء وغير ذلك، هل يعتبر أيضا؟
إحنا في مسألة أنه في منهج عام طرحه الإسلام هو أنه ما يتكبده الإنسان بالحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى بيعوض عليه بالآخر. يعني مثلا منلاحظ أنه عوائل الشهداء أو الأولاد، مثل الأولاد والزوجة، الأم، الأب، هذا الألم اللي بيصير فيهم، المعاناة اللي بيعانوها، هاي لها عوض، قطعا لها عوض، والأحاديث ركزت على أن لهم عوض كبير جدا. هلأ قد يكون أحد وسائل هذا العوض أنهم ينالون شفاعة.
هنا يعني إذا كان امتزج بالرضا، يعني عندما يكون أهل الشهيد لديهم رضا بأن ولدهم شهيد.
هلأ مرات هي صح، إذا كان إنسان عنده رضا أنه ابنه يستشهد،
على الأقل تسليم كبير. يعني إذا مش رضا تسليم.
مرات واحد بيكون تسليم كتير منيح، بس مرات واحد يمكن يكون مش راضي بالبداية، بعد ما يستشهد يتحول، يصير في تحول. في بعض الروايات تشهد أنه حتى يعني هو الأشخاص اللي بيتحولوا لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بالأول مش قبلانين وبعدين قبلوا، بس غير لي إنسان راضي من الأول،
شفاعة للشهيد من هذه الدار يعني قبل يوم القيامة، يعني بركة دماء الشهداء.
يعني
قصدت أنه لا، حتى من يتكفل عوائل الشهداء، أقصد هل كمان أيضا يعتبر ممن يتقرب من الشهداء؟
ما في تحديدات تفصيلية، واضح عنا بخلال النصوص أنه هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقضي لهم حاجة، بس كيفية القضاء بواسطة الشهيد، أنه الشهيد، لأن الشهيد يعرف ما يجري على عائلته وعلى أولاده، فالشهيد يتدخل بالشفاعة له أو الله سبحانه وتعالى من خلال وسيلة أخرى يقضي له حاجته يوم القيامة. هاي مسألة المعرض النصوص.
يعني حتى الآن صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات تبين معنا أن الشفعاء هم من البشر أصحاب المقامات العالية من الأنبياء إلى العلماء، ولكن وردت كثير من الروايات وبعض الروايات تشير إلى شفاعة أمكنة مثلا، أو مثلا إلى شفاعة القرآن قبل الأمكنة، القرآن يشفع، المسجد له يشفع، بعض
الكعبة تشفع.
الكعبة تشفع، يعني كيف يعني هل الأمكنة أيضا مقامات يوم القيامة كمقامات الأشخاص؟
هي بس قبل ما نذكر الأمكنة حتى يكمل البحث، في عندنا بعض الروايات بتحكي عن شفاعة غير الشهداء كمان، عن شفاعة المؤمنين حتى نكمل البحث.
صحيح.
إنه بتتحدث عن شفاعة المؤمنين بشكل عام. الإمام الباقر عليه السلام بيقول إن لرسول الله صلى الله عليه وآله الشفاعة في أمته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم. هلا نحكي عن الشهيد بيشفع لأهله، كمؤمن بيشفع، كشهيد له شفاعة أعلى.
السيد يعني فهمنا إنه الشفاعة في أهاليهم، يعني وكأنها تشير إلى معنى للتشيع غير المعنى السائد. يعني ممكن إنسان يكون هو شيعي بالمعنى الموالي لأهل البيت، ولكن أهله ليسوا كذلك.
في استثناء بالروايات للنواصب بس، حتى يعني مع الروايات متعرضين لها الفكرة هاي، بس بيقول إن الناصبة إلا الناصب الذي يبغض أهل البيت يكون
العدل،
أما غير الناصبة ممكن أن تناله الشفاعة حسب ما ورد بالروايات.
إذن أي مؤمن هو يعني
حتى
سليم
يعني
الإيمان.
رواية الإمام الباقر على الإسلام بيقول بذيلة وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه، واحد خدمه ويقول يا رب حق خدمتي، كان يعين، كان يقين الحر والبرد. يعني حتى أن واحد لخادمه بيشفع يوم القيامة هذا مقام.
يعني هنا اللافت صاحب الفضيلة أنه بينما يفترض أنه الإنسان الذي يطلب الشفاعة أن يبرز حرصه على هذه الشفاعة، نرى بأن الشافعين هم الذين حريصون، هم حريصون أن يوصلوا الشفاعة إلى أصحابها. يعني ابتداء من السيدة الزهراء قلتم
صح
بأنها وقفت على باب الجنة تطلب الشفاعة. حسب هالرواية المؤمن هو الذي حريص على طلب الشفاعة.
صح. حتى يعني
رأيكم يعني ما هو المنشأ لهذه الحالة؟
هذا المنشأ من المنشأ اللي احنا تعلمناه من الإسلام هو حب الآخرين. يعني حتى بالدنيا انه أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله، الناس كلهم عيال الله،
وأحبهم إلى الله
أنفعهم لعياله. هاي مسألة حب الآخرين التي يعني نحاول أن نصل إليها في هذه الحياة الدنيا ونتلبس بلباسها، يوم القيامة بتضل موجودة. إنه واحد بيصير عنده هالمقام الكبير بيحاول نوصل غيره للمقام، فيتدخل في أهله ويدخل لحميمة مثلا.
يعني حب الهداية في الدنيا هو الذي ينعكس أيضا حب شفاعة في الآخر، يمكن القول
حب هداية الآخرين
يترجم
طبعا هو حب الآخرين. حب الآخرين يؤدي إلى هديتهم، لأنه الإنسان المؤمن يعتقد اعتقاد حقيقي راسخ انه في عالم اخر. فكيف الواحد هلا مثلا اذا كان عنده ابنه او واحد بحبه كثير، خيه، قرابته، صديقه، وبيعرف انه هذه الطريق اللي عم يسلكها ماشي بطريق بده بعدين توقعه على هاوي،
بيكون قلبه محروق عليه،
ما بحاول كل جهده اصلا يوقفه. كثير من الناس عمليا مش مؤمنين عمليا. يعني بتلاحظ الواحد مثلا بيكون متدين، مرات متدين مؤمن بس مش حامل هم ابنه انه مش متدين.
عجيب.
طيب كيف بدوش يحمل همه انه مش متدين؟ هل هو يعني لدرجة معينة معتقد، لدرجة معينة، بس لو كان معتقد اعتقاد حقيقي كان يعني يمكن ما نام الليل ولا يحاول انه يصير ابنه متدين. مع انه ملاحظ بعض الناس ما بيهمه أنه أولاده مثلا يصير متدينين، وكأنه مش قابض أنه في هاوية سيقع فيها.
نعم. ولنا طبعا الوقت انتهى، أما أن يكون هناك إشارة سريعة إلى شفاعة القرآن الأمكنة، أو أنه
طبعا هاي
نكمل الحديث عنها. يعني
مسألة شفاعة بشكل سريع، شفاعة الأمكنة أو القرآن، هاي الشفاعة هي بالحقيقة شفاعة عمل.
يعني عمل الإنسان،
عمل هو من قرأ القرآن، القرآن يشفع له لأنه في عمل عمله في هذه الدنيا. هذا العمل لسيما على فكرة تجسم الأعمال، هذا العمل يوم القيامة سينعكس انعكاس إيجابي يؤثر في مصير الإنسان
ويطغى على
مثلا
وير
مثلا بالكعبة، أنها الكعبة تأتي يوم القيامة وتحتوش الحجاج الذين حجوا إليها ويلبون الله سبحانه وتعالى في عملية دخول الجنة مثلا. هذا عملية الاحتواش للحجاج، العمل هذا عمل الحاج،
يعني كما
هذا
طافوا عمل الحاج حولها فإنها تلتف عليهم مثلا.
وهي الفكرة تقرب بمعناها الأبعد من الحقيقة، لما بس نلتفت لأنه القرآن الكريم بيتحدث عن أن كل شيء يسبح لله، ما من شيء إلا يسبح بحمده. هاي الأشياء اللي نحن مثلا امتثلناها من خلال قراءة القرآن أو الحج في إلى أثر، هذا بالمعنى الأعمق أنه إلى أثر على مستوى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من إدراك خاص.
يعني في نهاية هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء. إن شاء الله تعالى يكون لنا وقفات أخرى مع ما يجري يوم القيامة ضمن برنامج منازل الآخرة، حتى نلتقيكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.